كيف بالواجب لا تتوقف على العلم بتفاصيل الواجب. قد يصح تكلفك بواجب معين ومع هذا لا تعلم تفاصيله. طبعا أنت مكلف على وجه الإفهام فقط، هو معنى مكلف على وجه الإفهام، معناها أنت مكلف قطعا بخصلة من هذه الخصال، لكن أنت بالضبط لا تعلم ما هي، أنت لا تعلم ما هي.
القول
الثاني أنها معينة ولكن أنت لا تعلمها، لأن الله تبارك وتعالى يخبر عنها، وبالتالي إذا فعلت واحدة منها أتقطع عنها. هذا مؤداه واحد، المؤداء واحد. أي نعم. ثم قال
هي بالكفاءة الآن، يعني الاعتقاء أولى من الإفعال، أنا الاعتقاء أغلط
أولى. أولى كيف؟ أولى كيف؟
يعني إن طلب الشرع يعني ويسقط عنه الإطعام، لكن يكون أضعف
هذا. هذا يرجع لي مثلا خارجة عنها، خارجة عن قضية الخصال. أما قضية الخصال فإنك إن أطعمت أو كسوت أو حررت رقبته تكفيك، حصلتك في وجهك،
حصلتك
في وجهك. لكن هناك أسباب خارجية قد ترفع الثواب، تسيل من الثواب، أسباب خارجية عن المسألة، مثل مثلا المشقة النفسية، المشقة الحاصلة للإنسان بفعل الطاعة، أو مثل المشقة المالية حاصلة للإنسان بفعل الطاعة، هي طبعا ترفع الثواب، ما فيها شيء. أو مثل كون الخصلة المختارة نفعها عام، هذا قطعا يرفع عليه ما هي فاحشة، لكن المسألة خارجة عنه. نعم. ثم قال وثالثا بواجب موسع كمثل أوقات الصلاة الوسع. الثالث وهو التأخير بالوقت هو المسمى بالواجب الموسع، وذلك مثل أوقات الصلاة الوسع، وهي الوقت الاختياري للصلوات وقت واسع، نختار مثلا للعشاء من الشفق، من غياب الشفق إلى ثلث الليل، أو إلى نصفها على الصحيح، حديث مسلم فيه أنه إلى نصف الليل. وأوقات مختارة عموما، أوقات صلوات مختارة عموما، أوقات صلوات عموما أوقات واسعة تكفي قطعا لأداء الصلاة وزيادة، تكفي لأداء الصلاة وزيادة، وهي تسمى الأوقات المختارة أو أوقات الجواز. هذه هي مثال الواجب الموسع، ومثاله كذلك مثال كذلك الحج على مذهب من قالوا بأنه على التراخي لا على نسبة المقصد، الذين قالوا بأن الحج نسبة لمن استكمل شروطه على التراخي لا على الفور، هذا أيضا واجب موسع لأنه مدته الأمر كله. إذن هذا هو الواجب الموسع كمثل أوقات الصلاة الوسع، الوسع جمع واسع، الوسع أي الواسع جمع واسع الواسع. ثم قال فالوقت كله محل للأداء، لا أول وآخر فيما بدأ. الوقت كله أي الوقت المختار للصلاة أو وقت الجواز كله محل الأداء، معناها أوله محل الأداء، وسطه محل الأداء، وآخره محل الأداء. قبل أن يخرج الوقت المختار تكون الصلاة دائما أداء، إذا خرج الوقت المختار تكون قضاء. الوقت الاختياري كله محل الأداء، داء أول عند جماعة من العلماء قالوا وقت الأداء هو أول لأنه بدخول الوقت تجب الصلاة. وقت الأداء أول. ولا عند جماعة أخرى قالت وقت الأداء آخره لأنه هو آخر أجزاء المختار أجزاء الوقت المختار. الصحيح أن وقت الأداء هو الوقت كله، وهذا هو الصحيح الذي عليه الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة، وهو مذهب جمهور العلماء. طيب ثم قال
يختلف الثواب هو الوقت
فيه خلاف في هذه المسألة. وبحتى بأيضا الأوقات، مثلا وقت العشاء ووقت الظهر، وقت العشاء مطلقا، وقت الظهر في اشتداد الحر، وقت الصبح عند الأحناف تمسكين في ذلك بحديث صحيح أخر الصلاة أخر أسفروا في الصبح لأنه أعظم للأجر على حديث صحيح خرجه بعض أصحاب السنة. كذلك حديث حديث مبارزة الإسلام الذي أخرج البخاري ومسلم من طريقة مبارزة الإسلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر من الصلاة التي تدعونها العتمة ويكره النوم قبلها والحديث بعدها. وفي حديث آخر حديث جابر كان إذا رآه اجتمعوا عجل وإذا رآه تأخروا أبطأ. وحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة مرة فخرج عمر فقال يا رسول الله رقد النساء والصبيان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما انصرف قال لولا أن أشق على أمتي لصليتها في هذه الساعة كله يدل على استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقت. كذلك الله إذا اشتد الحر حديث البخاري ومسلم وأخرجه الموطأ من طعن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبدوا بالصلاة فإن اشتد الحر في عشاءنا. هاي الأوقات ما عداها من الأوقات المغرب جمهور العلماء أيضا على استحباب تعجيلها يضيق وقتها، إن وقتها بعضهم قال هو وقته الشروط والأداء فقط وما تؤدى به بشروطها، بعضهم قال تمتد إلى نهاية إلى غروب الشفق. وكذلك صلاة الصبح الصحيح فيها هو مذهب الجمهور التغليس، ما ثبت من أحاديث التغليس كحديث عمر بن الخطاب في رسالته إلى أمراء جيشه في الموطأ و صلي الصبح بغلس، قال وصلي الصبح بغلس واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل كما في حديث لا يعرف عائشة حديث البخاري حديث البخاري مسلم. إن كانت النساء لا يصلين لا يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات من موطئن الناقعن زاويتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. إذن معناها اختلف العلماء بها، ولكن التحقيق أن الصبح يستحب تعجيلها والظهر يستحب تأخيرها في شدة الحر والعشاء يستحب تأخيرها والعصر يستحب تعجيلها والمغرب يستحب تعجيلها، هذا هو التحقيق، بالرغم أن هناك أحاديث عامة تدل على التعجيل مطلقا. مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة في وقتها، وفي رواية على وقتها، وفي رواية في أول وقتها وليست في الصحيح، رواية في أول وقتها. واضح أنا قضية في أخيرها. نعم. وأما حديث اللي هناك حديث ضعيف بل حديث ضعيف جدا كثير علماء ضعفه أو أول الصلاة رضوان الله ووسطها رحمة الله وآخرها غفران الله وآخرها عفو الله. هل حديث ضعيف؟ هل حديث ضعيف؟ نعم. ثم قال
وما على مؤخر بواجبه وما على مؤخر بواجبه
وما على مؤخر بواجبه عزم على امتثال ذاك الواجب. المؤخر للصلاة عن أول وقته المختار إلى آخر وقته المختار لا يجب عليه أن يعزم على أنه سيصليها في آخر وقته. هذا على القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وذهب الحنابلة إلى أنه يجب عليه. قالوا يجب عليه أن ينوي أنه سيصلي في آخر الوقت إلى آخر لآخر الوقت. وقالوا لأنه بالنية يتميز الفرض عن السنة والمندوب، ولكن رد عليهم الجمهور بأن التميز يحصل بالإثم وارتفاعه. فالذي أخر الصلاة حتى خرج وقته المختار يأثم، بينما الندب من تركه لا يأثم. الندب تعرفه أنه هو الفعل الذي يحمد فاعله ولا يلوم تاركه، ولا يترتب يترتب الثواب على فعله لكن لا يترتب العقاب على تركه. ثم
قال ومن يؤخر قيام الوقت لم يصل إلا عند ظن الموت.
ومن يؤخر فيموت في الوقت لم يعصي إلا عند ظن الموت. ومن يؤخر، من يؤخر الصلاة لما يموت في الوقت المختار ليس عاصيا إلا إذا غلب على ظنه أنه سيموت في الوقت المختار فإنه يكون عاصيا بتأخيره إلى آخر الوقت. أما إذا لم يغلب على ظنه فإنه لا يكون عاصيا لأن الوقت المختار كله مخير المسلم في أي أجزاء يوقع الصلاة. نعم. ظن الموت المرأة في حالة وضع، هذا ما ظن من ظن الموت، قد لا، خصوصا إذا لم تكن في مستشفى مثلا متخصص، والغالب في السلامة، الغالب في هذه الحالات أن صاحبها يموت. كذلك بالنسبة للمريض الذي يتوقع الموت من لحظة إلى أخرى، بالنسبة لمن حكم عليه بالإعدام إلى آخره، حالات كثيرة يكون الإنسان يغلب على ظنه أنه سيموت. ثم قال
لكن ما في الحج مما وقته أمر فإن يقف
لكن ما في الحج مما وقته أمر فإن يفوت يؤثم فوته. لكن ما كالحج من الواجبات الموسعة مما يكون وقته العمر، إذا فوته الإنسان يؤثم بتفوته، وهذا اختيار لأن الحج ذهب جماعة من العلماء إلى أنه بعد أن يستثمر الإسلام الشروط يجب على الفور. ولما ورد فيه من أحاديث تشدد في التراخي فيه وعدم فعله بالنسبة لمن استطاع أن يفعله. ولهذا إذا ذهبنا حتى العلماء الذين ذهبوا إلى أنه على التراخي قالوا يأذن يستكمل الشروط وأخره وهو قادر، لأنه قد يعرض عارض يسقط هذه الاستطاعة بأن يمرض أو بأن يذهب ماله أو بأن لا يجد الراحلة إلى آخره، قد على بعض، وبالتالي ينبغي له أن يستعيد الفرصة التي أتاح الله تبارك وتعالى له. قول المؤلف وصلنا إلى قول المؤلف أنه حده وأنه حده قالوا أنه حده أنا يحد اقتضاء الكف عن أدنى بقول جازم كلاتم. سيتكلم عن النهي وعرفه قال بأنه اقتضاء الكف عن فعل إن اقتضاء وأنه يحد اقتضاء الكف عن من حد القضاء الكفي من من أعلى أدنى لا الكفي نعم لا 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 الكفي من أدنى لا أكفي من أدنى صحيح لا أكفي من أدنى بقول جازم كلاتم. عرفه بأنه هو طلب الكفي من الأدنى بقول جازم مثال ذلك لاتم أي لاتم. وهذا التعريف صاحبه اشترط العلو والصحيح أنه لا يشترط فيه العلو وللاستعلاء. صحيح أنه القول الطالب للكف طالب للترك أو الكف بلا شرط علو والاستعلاء قال من أدنى أنك تطلب من أدنامك على قول اقتضاء من أدنامك أدنامك كما حسبت نعم
ماضي
تمن تمن مانا مانا يمين معناها كذبك ويقتضي التحريم بالإطلاق والفور والدوام باتفاق. النهي يقتضي التحريم يقتضي التحريم بالإطلاق. إذا أطلق النهي فإنه يقتضي التحريم. إذا أطلق أي خلا عن القرائن التي تحف به والتي تصرفه إلى غير التحريم إذا خلا عنها فإنه يكون بالتحريم. مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا المسكر. هذا خلاء عن القرائن فهو بالتحريم حينئذ. والفور والفورة والدوام باتفاق كذلك يكون للفور وللدوام باتفاق العلماء اتفاق علماء الأصول إلا إذا قيد بزمن أو بقيد يقتضي التراخي. مثال ذلك قولك لا تسافر اليوم أو لا تسافر يوم الجمعة فالنهي هنا قيد بزمن فهو هنا لا يقتضي التراخي لا يقتضي التراخي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هنا أيضا لم يقتضي الدوام لأنه قيد لفترة زمنية معينة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قيد بوصف وهو الحال خرج عن الدوام. ويقتضي التحريم بالإطلاق والفور والدوام باتفاق، ويقتضي الفساد
والفور والدوام هذه عطف على الإطلاق
ويقتضي التحريم باتفاق والفور والدوام باتفاق. والفور والدوام باتفاق، ويقتضي الفساد للمنهي إن يرجع لذات أو للازم زكي. كذلك النهي يقتضي فساد المنهي عنه شرعا لا لغة، إذا نهى الشارع عن مسألة معينة فإن هذا يقتضي فسادها شرعا، أي أنها لا تصح من المكلف ولا تقبل، ولكن بشرط، شرط إذا تعلق، إذا رجع النهي لذات المسألة أو لوصف لازم لها، لذات المسألة كنهي الحائض عن الصلاة وعن الصوم، كنهي الحائض عن الصلاة وعن الصوم، على رجع لذات المسألة، وما رجع لصفتها وكنهي عن بيع الملاقح كذلك رجع لذات المسألة، لأنه به يختل ويفقد ركن من أركان البيع لا يحصل البيع بدونه. وكذلك بالنسبة للحائط ولا يمكنها أن تصلي، لا تقبل منها الصلاة، لا تقبل منها، لا تجوز لها ولا تصح ولا تقبل لأنها فاقدة لشرطها. هذا سنتي لي. بالنسبة لي لبس الحرير وصف خارج وغير ملازم، خارج وغير ملازم سنتكلم عليه. قلنا إذا الوصف الملازم، الوصف اللازم مثل ماذا؟ ما رجع إلى ذات شيء، قلنا مثل النهي، مثل النهي الحائض والنفساء عن الصوم والصلاة، ومثل بيع المناقيح، ومثل بيع الحصى، وما رجع إلى وصفه مثل مثل ما رجع إلى وصفه كالنهي عن الصوم يوم النحر مثلا أو يوم الجمعة، فصوم يوم الفطر يوم النحر ويوم الفطر الصوم فيهما إعراض عن مائدة الله، هذا وصف لهذين اليومين ملازم لهما، معناها من صامهما فإنه أعرض بالضرورة عن مائدة الله. عرض عن مائدة الله التي قدم له، وبالتالي هذا الوصف ملازم، هذا الوصف ملازم، والنهي كذلك هنا يقتضي الفساد. من صام يوم النحر وصام يوم الفطر لا يقبل منه ولا يصح، خلافا للأحناف قالوا إذا رجع النهي إلى وصف الشيء كصوم يوم النحر كفطر يوم النحر أو كبيع درهمين بدرهم، إذا رجع إلى وصف الشيء فإنه لا يبطل وإنما يفسد فقط. فرقوا بين البطلان والفساد، لا يبطل النهي هنا لا يؤدي إلى بطلان المسألة وإنما يؤدي إلى فسادها. فلو أزلنا الوصف الذي هو سبب الفساد لا بقية المسألة لا قبلت المسألة. مثلا الآن ابتاع أحدنا من الآخر درهما بدرهم، هذه الصفقة منهي عنها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي عند الجمهور يقتضي الفساد لأن هذا الوصف لازم، معناها هذا الشرط، لأن هذا الشرط شرط لازم للبيع. الإنسان إذا اشترط عليك أنه لا يبيعك درهم إلا بدرهمه هذا الشرط ملازم لهذه الصفقة. هذا الربا ملازم، لكن قال الأحناف إذا نزعنا هذا الدرهم الذي هو سبب فساد البيعة تبقى البيعة صحيح، معناها إذا أرجع هذا الرجل الدرهم الزائد للرجل الذي أخذ منه درهمين بحيث أخذ منه درهمين بدرهم لا أصبحت الصفقة صحيحة. الجمهور قالوا لا، هذا البيع فاسد وفسخ، البيع فاسد وفسخ لأنه لأن النهي فيه رجع إلى وصف لازم. نعم المقال ولم يفيد لخارج فساد إلى ذي زكن، زكن معنى علم، لأنه إذا رجع إلى ذاته، إنه إذا رجع إلى ذات الشيء أو إلى لازم له معلوم أنه لازم له هذا يقتضي الفساد، أنه هنا يقتضي الفساد. المقال ولم يفد لخارج فساده وقيل الاقتضاء في العباد. أما ما كان خارجا عن النهي ليس وقفا لازما له وليس جزءا منه فإنه عند الجمهور لا يفيد الفساد، مثل ما لا مثل النهي عن البيع يوم الجمعة بعد الأذان، هذا النهي سببه خارج عن البيع وهو أن خارج عن البيع وهو أن هذا البيع يوم الجمعة المنهي عنه، سبب النهي عنه وهو الخوف من تفويت الصلاة، الخوف من أن تفوت الصلاة البائعة، وقد تفوت الصلاة غير البائع، وقد يبيع المرء وهو في طريقه إلى المسجد ولا تفوت الصلاة. إذن النهي هنا خارج عن البيع وليس وصفا ملازما، وبالتالي البيع غير فاسد ولكن صاحبه آثم لأنه اقترف النهي.
لكن البيع غير واجب. إذا باع بعد الأذان يوجب، أن باع بعد الأذان يوجب، عند الجمهور البيع لا نقول غير واجب، لكن نقول إنه صحيح صاحبه خالف تكبيره. مثل تماما قضية الحرير، الحرير من لبس الحرير وصلى به صلاته صحيحة، لأن هذا قضية خارجة عن القلب، ليست جزءا من الصلاة وليست تفصل من الصلاة. ست العوام شروط الصلاة، لكن ليس لازما لعورة أي إنسان أن تستر بالحرج، قد تستر بالقطن، قد تستر بأي نوع من أنواع القماش، ليس لازما لها أن تستر بالحرج. أنا الحرير ليس شرطا، ليس وصفا لازما ولا يندرجه، ليس جزءا من الصلاة، إذن خارج وصف خارج نوع الصلاة. تالي نصلى بالحرير على مذهب الجمهور صلاته صحيحة وأهم لارتكابه النهي، كذلك نصلى بماء مقصود، توضأ بماء مقصود وضوءه صحيح لكنه أهم لأنه خالف واقتصر بماء السلام لتعدي ماء الغد، كذلك نصلى في مكان المقصود صلاته صحيحة ولكنه آهل، لأن هذه الأوصاف كلها أوصاف خارجة عن ماهية الشيء وعن وصفه الملازم. وخالف أبو أحمد بن حنبل في هذه المسألة ومعه أهل الله، فقالوا أنه يقتضي الفساد مطلقا، لا نهي الشارع عن شيء يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان راجعا لذات الشيء أو وصفه الملازم له أو وصف خارج عنه. ولو علمنا صحة الصفقة بدليل خارجي، فقد تكون الصفقة صحيحة لكن لدليل خارجي لا لأن النهي لا يقتضي. فمثلا عند الإمام أحمد أن طلاق البدعية يقع، طلاق البدعية عنده يقع، طلاق البدعية يقع عنده، لكن وقوعه لدليل خارج عن أن النهي لا يقتضي، النهي عنده يقتضي الفساد. نعم. ثم قال وقيل الاقتضاء في العباد، وقال قوم ومنهم الإمام مالك قالوا الاقتضاء أنه يقتضي الفساد في العبادة مطلقا، سواء رجع إلى ذات الفعل من هي عنه أو إلى وصف ملازم أو إلى وصف خارج عنه، يقتضي الفساد مطلقا في العبادة. فالنهي مثلا عن أنه يمنع عن الصلاة حاقنا، أو أنه عن الصلاة وهو أو أنه عن الصلاة وهو يدافع لحظها، كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع لحظها، هذا الذي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. ولو علمنا بدليل خارجي عدم الفساد مسألة معينة فذلك لا لأننا لا يقتضي الفساد، وإنما لوجود دليل خارجي أو خارج علمنا به صحة المسألة من هي عنها.
هذا
هو المنظر
المدنى أولا، كل من حمل مطلق
مطلق
أي نعم العقول
في المعادلة أي نعم. وهم قال
وأحمد
قضاءه قد أطلقا كما قلنا فالذي الحمد لله قال بأن أنه يقتضي الفساد مطلقا وأحمد قضاءه قد أطلقا والحنفي والحنفية نفوه مطلقا نفوه مطلقا والحنفية نفوه مطلقا نعم نفوا أن يقتضي النهي التحريم إلا إذا رجع إلى ذات الشيء
النهي
إلا إذا النهي قالوا لا يقتضي الفساد النهي قال لا يقتضي الفساد إلا إذا رجع إلى ذات الشيء فإنه حينئذ يقتضي الفساد كبيع المناقيح باطل عنده ولكن بيع درهم بدرهمين هذا لا يقتضي الفساد وكذلك سائر هذه الأمثلة التي قلنا نعم ثم قال وله
والنهي
قد يريد للكراهة واليأس والبيان العاقبة النهي قد يريد للكراهة بقرينة وبذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبوء واليأس مثل قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون هذا فيه تيئيسهم من أن تنفعهم الدعية يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون وكذلك قد يرد لبيان العاقبة مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرجعون عاقبتهم أنهم أحياء ليسوا أموات ذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار مطعين وقيم ورسل لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء عاقبتهم أنهم سيعذبون ولكن اليوم الآخر نعم ثم قال والاحتقار ولتهديد دعاء تسوية إرشاد أيضا وقع كذلك يريد النهي من معانيه الاحتقار فقول الله تبارك وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا فهو حقير لا تمد إليهم وقد يرد التهديد كقولك لمن نهيته ولم ينتهي
لا تمدن عينيك يعني تطلع إليه ولا
يعني لا يعني لا
ولم يرد النظر
لا سواء كان نظرا تطلعا قلبيا او إجالة للعين إجالة العين تطلعا إلى أموال الناس أو التطلع القلبي إلى أموال الناس. ثم كذلك
إذا كان النظر لا يقضي عن التعظيم وهذا
نعم المرادة المراد إشارة 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 النواري تطلعا إلى أموال الناس والله تطلع القلب إلى أموال الناس ذلك المراد. طيب ثم قال
التهديد
عندما تقول له عندما تقول الإنسان مثلا أمرته بشيء ولم يتمر به تريد أن تهدده أقول له لا تفعل كذا لا تفعل أنت تهدده تهدده قل له لا تفعل أمرته به مرارا ولم يتمر فقلت له لا تفعل كذا. دعاء من قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إلى آخره. وكذلك تسوية من قول الله تبارك وتعالى اصبروا أو لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم هذا
حقيقة ولا حقيقة ولا ما يدعى
كيف؟
دعاء
حقيقة؟
حقيقة
ربنا لا تزغ قلوبنا هذا الدعاء أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء طلب طلب عدم الزيغ ثم لكن معنى الأصل عموما هو التحريم معنى الأصل الذي يبدله النهي هو التحريم لقول الله تبارك وتعالى وما نهاكم عنه فانتهوا أعطاكم الرسول محبوب أنا أقوانه التوم ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوا نهي الأصل فيه التحريم ولكن هذه المعاني قد يرد لها بقرينة وكذلك إرشاد من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤلوا ولإرشاد مصلحته دنيوية ثم قال والنهي عن فرد فقط وعن عدد فرقا وجمعا جمعا وفرقا وجمعا قد والنهي عن فرد فقط وعن عدد جمعا وفرقا وجميعا قدوة أنه قد يكون عن فرد وهذا ظاهر من قولك لا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا من قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قوله لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تدعوا بها إلى الحكام إلى آخره. وعن عدد قد يكون النهي عن عدد من قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم اللاتي أطعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم النهي عن عدد فرقا جمعا قد يكون النهي عن جمع الشيئين عن جمع الشيئين وقد يكون النهي عن تفريقهم نهي عن جمع الشيئين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جمع الرجل بين امرأتي وعمتها أو بين امرأتي وخالتها إلى قول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلم والنهي عن عن التفريق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا يفتعل أحدكم لا يمشي أحدكم في نعي واحد ليفتعل ما معا ويخلعه معا لا تفرق بين الله ما تلبسه ما معا وإلا تخلعه معا سمعني وفرقا
طبعا على أمي دون ولدها بيع الأم دون ولدها بيع الأم
لمن نعم دون ولدها وكذلك جميعا قد ورد من حق الله تبارك وتعالى مثل النهي عن الزنا النهي عن السرقة النهي عن الشرك هذا إلى آخره
جميعا
جميعا معناها النهي عن أشياء مجتمعة لا 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 ترابط بينها لا ترابط بينها لا ترابط بينها لا يطلب منك لا يطلب